بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 13 من دروس كتاب الملخص الفقهي فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم في كتاب الطهارة في باب في بيان صفة الوضوء. بعد أن عرفت، يقول الشيخ صالح، بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحاة من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. فصفة الوضوء أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها، ولا يكون ويت لله تعالى أن أتوضأ لصلاة الظهر أو العصر أو نحو ذلك، فإن التلفظ بالنية بدعة فمحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. أو بعض الناس لما يصلي يقول نويت لله أن أصلي الظهر 4 ركعات أو المغرب 4 ركعات، هذا لا يصح. أن ينوي الوضوء أولا ثم يقول بسم الله عند إرادة الوضوء، ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض 3 مرات، ويستنشق 3 مرات. والأفضل والأولى تكون من كف واحدة، نصف الماء للفم ونصف الثاني للأنف، ويستنثر هكذا، وينثر الماء من أنفه بيساره، ويغسل وجهه 3 مرات، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين، إلى هنا، إلى من حدر من اللحيين والذقن العظم، هذه حدود الوجه. واللحيان عظمان في أسفل الوجه، أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار، والذقن مجمعهما هذا. هذا حدود شعر الوجه، هذا حدود الوجه. وشعر اللحية من الوجه، يعني يجب غسل اللحية مع الوجه. وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو طال، يعني ولو طالت اللحية. فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها كما تقدم ذلك. أما إذا كان كثيفة كما قال الشيخ، وإن كانت كثيفة أي سائرة للجلد لا يرى جلد الخد منها، فإنه يسن التخليل فقط، تخليلها من الأعلى. وإن كانت كثيفة أي سائرة للجلد وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم. وأما إذا كانت خفيفة فيجب أن يصل الماء إلى جلد الوجه. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن يسارا، من الأذن إلى الأذن، وهذه كلها حدود الوجه، من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين إلى العظم، والعظم هذا والعظم هذا، حدود الوجه. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس، فيمسحان معه كما تقدم. ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات. وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد. بعض الناس يقول أنا غسلت كفي فما عاد يحتاج أني أتوضأ من بداية أصابع الكف فأتوضأ منه إلى هذا المكان، لا، هذا خطأ، بل يجب على الإنسان يغسل من أول الكف أصابع إلى ما بعد المرفق، إلى يعني تكون مع العضد، هذا العضد. ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء، لأن هذا من الشروط، أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى الجلد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه. وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين في الماء، أو في فتح البزوز غسل يدك، يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى كفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. يعني يبدأ من هنا ثم ينتهي إلى القفا ثم يعود به يديه إلى مقدمة رأسه، هذا مسح الرأس. ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، يعني إن بقي فيها من أثر المسح الرأس بقي فيها بلل يأخذ الأصابع فيضعها هنا، ومن هذه اللي بها تكون في الظاهر وهذه في الباطن إذا بقي، أما إذا ما بقي ما من أثر مسح الرأس فإنه يأخذ ما جديد ويمسح بهما أذنيه. ثم يدخل أصبعي السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهامه، ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، لأن إلى بمعنى مع، فيغسل رجله إلى الكعب، هذا يدخل الكعب داخل المغسول، ما يغسل إلى مع محاذاة الكعب، لا بل يتعدى حتى يشرع فيه كما جاء في الحديث حتى يشرع في الساقين، يعني يتعدى الغسل ويغسل لما هنا يبالغ، ولا يغسل يديه لما هنا غطى، هذا خطأ. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، والكعبان هم العظمان الناتئان في أسفل الساق، هذا هو الكعب. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، يعني إذا انقطعت من هذا واحدة قطعت يده في هذا المكان، فإذا وصل إلى غسل اليدين يغسل أولها أول العضد، إذا قطعت رجله من إلى الكعب يغسل بداية الساق، إذا انقطعت من هنا أو انقطعت من هنا ما عليه شيء، لأنه هذا ما أمره الله تعالى أن يغسل هذا المكان، لأنه المكان الذي الواجب غسله قد انقطع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع. ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء أي المتوضئ، ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة، ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذه الأدعية وردت فيها أحاديث، يعني وردت في حديث أشهد أن محمد أشهد، يقول المتوضئ أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذه وردت في صحيح الإمام مسلم. وقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه وردت في سنن الترمذي. وقوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه وردت في سنن النسائي في عمل اليوم والليلة. والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات، فإذا اجتمع له الطهوران طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. ثم قال الشيخ أخيرا ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة أو منديل ونحوها، وهذا قول جمهور أهل العلم بدون كراهة، يعني يجوز الإنسان إذا أتوضأ أن يأخذ منشفة ولا فاين ويمسح، هذا عند جمهور أهل العلم بدون كراهة، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة. وفي رواية وهو أيضا هو قول للشافعية. وفي رواية الإمام أحمد يكره هذا، يكره بعدما يتوضأ الإنسان يتمندل أو يمسح وضوءه بأي خرقة من الخرق. ولحديث ميمونة بعد أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفضها بيده، يعني ينفض أعضاء الوضوء بيده، كما رواه البخاري. وفي لفظ أتيته بالمنديل فرده. فعلى ظاهر هذه الأحاديث الأولى عدم التمدل حتى تبقى آثار العبادة في أعضاء المتوضئ، وإذا فعل وتنشف ما في شيء، الأمر واسع والحمد لله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس كتاب الملخص الفقهي فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم في كتاب الطهارة في باب في بيان صفة الوضوء. بعد أن عرفت، يقول الشيخ صالح، بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحاة من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. فصفة الوضوء أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها، ولا يكون ويك لله تعالى أن أتوضأ لصلاة الظهر أو العصر أو نحو ذلك، فإن التلفظ بالنية بدعة فمحلها القلب والتلفظ بها بدعة. أو بعض الناس لما يصلي يقول نويت لله أن أصلي الظهر 4 ركعات أو المغرب 4 ركعات، هذا لا يصح. أن ينوي الوضوء أولا ثم يقول بسم الله، أي عند إرادة الوضوء، ثم يغسل كفيه 3 مرات ثم يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات. والأفضل والأولى تكون من كف واحدة، نصف الماء للفم ونصف الثاني للأنف، ويستنثر هكذا، وينثر الماء من أنفه بيساره، ويغسل وجهه 3 مرات، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين، إلى هنا، إلى من حدر من اللحيين والذقن العظم، هذه حدود الوجه. واللحيان عظمان في أسفل الوجه، أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار، والذقن مجمعهما هذا. هذا حدود شعر الوجه، هذا حدود الوجه. وشعر اللحية من الوجه، يعني يجب غسل اللحية مع الوجه. وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو طال، يعني ولو طالت اللحية. فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها كما تقدم ذلك. أما إذا كان كثيفة كما قال الشيخ، وإن كانت كثيفة أي سائرة للجلد لا يرى جلد الخد منها، فإنه يسن التخليل فقط، تخليلها من الأعلى. وإن كانت كثيفة أي سائرة للجلد وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم. وأما إذا كانت خفيفة فيجب أن يصل الماء إلى جلد الوجه. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن يسارا، من الأذن إلى الأذن، وهذه كلها حدود الوجه، من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين إلى العظم، والعظم هذا والعظم هذا، حدود الوجه. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس، فيمسحان معه كما تقدم. ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات. وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد. بعض الناس يقول أنا غسلت كفي فما عاد يحتاج أني أتوضأ من بداية أصابع الكف فأتوضأ منه إلى هذا المكان، لا هذا خطأ،
بل يجب على الإنسان يغسل من أول الكف أصابع إلى ما بعد المرفق إلى يعني تكون مع العضد هذا العضد. ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء، لأن هذا من الشروط أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى الجلد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه. وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين في الماء، افتح البزوز غسل يدك، يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، يعني يبدأ من هنا ثم ينتهي إلى القفا ثم يعود به يديه إلى مقدمة رأسه، هذا مسح الرأس. ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، يعني إن بقي فيها من أثر المسح الرأس بقي فيها بلل يأخذ الأصابع فيضع هنا، ومن هذه الإبهام تكون في الظاهر وهذه في الباطن إذا بقي. أما إذا ما بقي ما من أثر مسح الرأس فإنه يأخذ ما جديد ويمسح بهما أذنيه. ثم يدخل أصبعي السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهامه، ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، لأن إلى بمعنى مع، فيغسل رجله إلى الكعب، هذا يدخل الكعب داخل المغسول، ما يغسل إلى مع محاذاة الكعب، لا، بل يتعدى حتى يشرع فيه كما جاء في الحديث حتى يشرع في الساقين، يعني يتعدى الغسل، ما يغسل لما هنا يبالغ، ولا يغسل يديه لما هنا غطى، هذا خطأ. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، والكعبان هم العظمان الناتئان في أسفل الساق، هذا الكعب. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، يعني إذا انقطعت من هذا واحدة قطعت يده في هذا المكان، فإذا وصل إلى غسل اليدين يغسل أول العضد، إذا قطعت رجله من إلى الكعب يغسل بداية الساق، إذا انقطعت من هنا أو انقطعت من هنا ما عليه شيء، لأنه هذا ما أمره الله تعالى أن يغسل هذا المكان، لأنه المكان الذي الواجب غسله قد انقطع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع. ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء، أي المتوضئ، ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة، ومن ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذه الأدعية وردت فيها أحاديث، يعني وردت في حديث أشهد أن محمد، أشهد، يقول المتوضئ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذه وردت في صحيح الإمام مسلم. وقوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه وردت في سنن الترمذي. وقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، هذه وردت في سنن النسائي في عمل اليوم والليلة. والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات. فإذا اجتمع له الطهوران، طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة، صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. ثم قال الشيخ أخيرا: ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة أو منديل ونحوها، وهذا قول جمهور أهل العلم بدون كراهة. يعني يجوز الإنسان إذا أتوضأ أن يأخذ منشفة ولا فاين ويمسح، هذا عند جمهور أهل العلم بدون كراهة، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة. وفي رواية وهو أيضا هو قول للشافعية، وفي رواية الإمام أحمد يكره هذا، يكره بعدما يتوضأ الإنسان يتمندل أو يمسح وضوءه بأي خرقة من الخرق. ولحديث ميمونة بعد أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفضها بيده، يعني ينفض أعضاء الوضوء بيده، كما رواه البخاري. وفي لفظ: أتيته بالمنديل فرده. فعلى ظاهر هذه الأحاديث الأولى عدم التمندل حتى تبقى آثار العبادة في أعضاء المتوضئ، وإذا فعل وتنشف ما في شيء، الأمر واسع والحمد لله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.